بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في أحكام الجماعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم، إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المهدي على الضالين. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا الى ما اذا ركع المأموم وسجد قبل الإمام. قلنا إن هذا العمل والتخلف عن الإمام قد يكون عن عمد، المأموم مع التفاته أن الإمام لم يركع فلم يسجد، ومع ذلك يركع ويسجد. لا إشكال في عدم جواز متابعته للإمام ورجوعه والركوع أو السجود ثانياً مع الإمام، وعدم الدليل على زيادة الركن في نجزين أو غير الركن زيادة عمدية، ولا يجوز ذلك. إنما الكلام في صحة صلاته وفساده. قد يفرز هذا بعد قراءة الإمام وقد يفرز قبل قراءته، وإذا كان في الركعتين الأخيرتين قد يفرز قبل إتيانه بالذكر الواجب عليه بالتسبيحات وقد يفرز قبل ذلك، وإذا كان بعد قراءة الإمام في الركعتين الأولتين أو كان بعد ذكره نفسه بعد التسبيحات في الركعتين الأخيرتين كان هذا من المخالفة العمدية، يعني خالف الإمام ولم يتابعه عمدا. فإن قلنا بعدم جواز ذلك تكليفا فقد ارتكب محرما، فإن قلنا بفساد الصلاة بترك المتابعة كما ذكره بعضهم ونسب إلى المشهور نسب إلى بعضهم الحكم باعتبار هذا في صحة الصلاة فيحكم ببطلان الصلاة، لكن شيئا من الأمرين لم يثبت، إذن يحكم بصحة صلاته ولكنه منفرد في صلاته تخلف عن الإمام فيكون في حكم الانفراد. فإذا فرضنا أن هذا كان قبل قراءة الإمام، يعني أثناء قراءة الإمام أو قبل أن يشرع في القراءة أصلا، أو فرضنا أنه كان قبل إتيانه بالذكر الواجب عليه في الركعتين الأخيرتين، بطلت صلاته جزما، لا من جهة ترك المتابعة بل من جهة ترك القراءة أو ترك الذكر إلى مجردين. كان الواجب عليه أن يأتي بالذكر بالتسبيحة في الركعتين الأخيرتين والركعة قبل الإتيان بالتسبيحة عمدا، فيحكم ببطلان الصلاة لا محالة لتركه الواجب. فالبطلان ليس من جهة ترك المتابعة بل من جهة ترك الذكر، كما أنه في المقام إذا ركع قبل الإمام في أثناء قراءة الإمام أو قبل قراءة الإمام بما أنه لم يأتي بالواجب وهو القراءة ولم يؤتى ببدله فرزان قراءة الإمام تجزي عن قراءته لم يتحقق شيء من البدل للمتكلمين إذن هو تارك للقراءة في صلاته فيحكم ببطلان الصلاة من جهة القراءة ولو فرزنا مثل هذا تحققت المسألة السابقة التي تقدمت رفع رأسه عن السجود قبل الإمام من دون أن يأتي بالذكر الواجب عليه الحال هو الحال ترك الذكر الواجب عمدًا فيحكم ببطلان الصلاة ولكن هذا البطلان ليس من جهة ترك المتابعة بل من جهة تركه واجبًا آخر معتبرًا بالصلاة هذا في فرض الأمر وأما لو فرضنا أنه كان ساهيًا من جهة السهو يعني في قبال العامل ركع قبل الإمام أو سجد قبل الإمام أيضاً يفرز تارة أن هذا بعد الإتيان بالقراءة بعد قراءة الإمام مثلاً حال قنوت الإمام أو قبل القنوت قبل أن يركع الإمام ركع المأموم من ناحية القراءة لا محذور فيه فركع سهواً غير عامدين لا شك في صحة صلاته إذا تابع الإمام فأتى به وذلك لموثق ابن فزال التي ذكرناها أمس سأل الإمام عليه السلام رجل يصلي خلف إمام يقتدي به فظن أن الإمام قد ركع فركع هذا فلما ركع رأى أن الإمام بعد لم يركع فرجع ذلك عمل امام ثانیان حکم امام علیه السلام به تمامیت الصلاة و انما صنعه لا یفسد علیه صلاته فالصلاة محکومة بالصحة جزماً و زیادة الرکع و هو الرکوع مغتفر الى اشکالین انما الكلام في وجوب ذلك هل يجب عليه ان يتابع وعلى تقدير عدم المتابعة هل يحكم صلاته بالصحة أو لا الكلام والكلام المتقدم فأن هذه الموثقة لا يستفاد منها إلا أنه مع الرجوع بمتابعة الإمام كانت الصلاة صحيحة وأما إذا لم يتابع وأتى بمزيفة المنفرد فهل ارتكب إثماً أو أنه يحكم بفساد صلاته كل ذلك لا يكون فالكلام هو الكلام وقد استظهرنا أن الصلاة غير مشروطة باسم المتابعة فلو لم يتابع كانت الصلاة صحيحة وذات دليل على الوجوب التعبدي كما تقدم إذن مقتضى القاعدة عدم وجوب المتابعة فلو مزا في صلاته كانت صلاته منفردة هذا فيما إذا كان السهو بعد تمامية القراءة أو بعد الإتيان بالذكر الواجب في الركعتين الأخيرتين وأما إذا كان قبل ذلك قبل الإتيان بالذكر وإن لم يذكر الموتين لكن في حكمه أو قبل أن يفرغ الإمام من قراءته أو قبل أن يشرع في قراءته فرضنا أن المأموم سهى وركع قبل الإمام فهل يجب فيه المتابعة فإن لم نقل بوجوب المتابعة في الفرس الأول أو لا يجب احداث الماتم قد نسى الله نفسه بوجوب المتابعة حينئذ فإن لا يحكم بفساد الصلاة والوجه فيما ذكره مقدس الله نفسه أن القراءة بعد لم يؤت بها لا منه ولا من الإمام التي هي بدل عن قراءته يعني قراءة الإمام مجزعتنا فهو مكلف بالقراءة والمفروض أنه يمكنه التدارك الرجوع وبمتابعة الإمام يمكنه تدارك القراءة فيرجع فيتدارك القراءة مع الإمام فيركع مع الإمام وما إمكان تدارك القراءة إذا مضى في صلاته ولم يتابع فقد ترك القراءة متعمدا ويحكم ببطلان صلاته وهكذا في الركعتين الأخيرتين إذا لم يتابع الإمام فقد ترك التسبيحة متعمدا فيحكم ببطلان صلاته هذا ومنشا الاحتياط ولكن من الظاهر أن الاحتياط ضعيف والوجه في ذلك أن الواجب في الصلاة فإن كان الواجب في الصلاة القراءة القراءة واجبة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هذا صحيح إلا أن الإتيان بفاتحة الكتاب الذي معتبر في الصلاة إنما هو في مورده لا في كل مورد لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب في المورد المجعول لفاتحة الكتاب ولأجل ذلك ذكرنا في المسائل السابقة أنه لو نسي الفاتحة في الركعتين الأولتين لا يجمع عليه قراءة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين يعني الوضوء التخييري لا يتبدل بالوضوء التعييني ليجب قراءة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين لقوله عليه السلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب نظير قولنا لا صلاة مثلا لا صلاة إلا بتشهدين ليس معناه أن الإنسان يأتي بالتشهد حال القنوت بل يتشهد في موضعه فإذا فرضنا أنه صحاب لم يأتي بفاتحة الكتاب في موضعه المجهول لها لا يجمع عليه فاتحة الكتاب في الركعتين الأخيرتين بل التخيير على حاله على هذا لا يجب في المقام الرجوع ومتابعة الإمام لتدارك القراءة لأن هذه قراءة بعد الركوع والقراءة بعد الركوع غير واجبة الركوع الثاني إنما هو الركوع من جهة التبعية ولأجل ذلك قلنا إنه لو مضى في صلاته صحت صلاته فهذا الركوع هو الركوع الثلاثي الركوع الأول الذي تحقق من طبعا صرف الوجود يتحقق بأول وجود الواجب في الصلاة هو صرف الوجود وهذا يتحقق بأول وجود فلو أراد أن يمضي في صلاته ولا يتابع الإمام لا بأس بذلك فهذا الركوع هو الركوع الواجب فإذا كان هذا هو الركوع الواجب لا يجب القراءة بعد الركوع وإنما تجب القراءة قبل الركوع فمحل القراءة قد مضى وفات ولا يمكن التدارك لو أتى بالقراءة ثانيا بعد الركوع لنفسه أو فرضنا أن الإمام يقرأ لو فرضنا في صلاة يمكنه القراءة أيضا لا يسمع صوت الإمام مثلا فيجوز له القراءة ليست هذه بقراءة صلاتية إذن لا موجب لوجوب العود والتدارك القراءة من هذه الجهة بل هذه قراءة غير قراءة الصلاة غير الواجبة في الصلاة و تلك القرائه غیر قابلت لتدارک و بما انه جزء غیر رکنی از ترک سهوی لا یکون مزدن به صلاح سوا ان تابع الامام ام لم یتابع الامام مذا فی صلاته و صلا منفردا ام تابع الامام و صلا جماعتا تلك القراءه یعنی القراءه محلها بل الفاتحه محلها کان قبل القراءه هذه قراءه اخرى غیر تلك القراءه فعلى ذلك الاحتیاط ضعیف التخیر باق بحاله له ان یتابع الامام و یدرک ثواب الجماعه و له ان یمضی فی صلاته فتكون صلاته منفردتن و القراءت متروکت لعذرین و هاد الاحتیاط بلی لیسه بواجبه ثم انه من هازا یظهر به این هازا البیان یظهر حکم ما ذکره قدس الله نفسه من لزوم الاتیان بالذکر فی کل من الرکوعین احتاج قدس الله نفسه او بغیر احتیاط لعله افضا ان یأتی بالذکر فی کل من الرکوعین لو تابع الامام اینن یظهر الحال فی من هذا البیان الرکوع الواجب فی الصلاه انما هو الرکوع الاول و هو الذی یجب فیه الذکر و اما الرکوع الثانی فهو رکوع للمتابعه لم یدلنا دلیل علی لزوم الذکر فی کل رکوع وان لم یکن رکوعا واجبا و کان رکوعا من جهت المتابعه و بعبارت اخرى یجوز للمعموم ان ینفرد ولا یأتی بهذا الرکوع هذا الرکوع انما هو رکوع من جهة صلاة الجماعة الا ما تقدم این کان جزء من الصلاة لانه امر خارج جزء من الصلاة ولكن جزء من صلاة هي احد طرفي التكليف اما صلاة الفرادى او هذا فللمكلف ان يختار الفرد الاخر ولا يأتي بهذا الركوع اصلا ينفرد ويمضي في صلاته ولم يدل دليل على ازيد من لزوم الاتيان بالذكر في الركوع الواجب في اصل الصلاه الذي السلام مؤلف منه ومن غيره هذا الركوع هو الركوع الذي بل يعتبر فيه الذكر واما الركوع الاخر ولو كان جزءا من الصلاه لم يدل دليل على لزوم الاتيان بالذكر فيه اذن لو شككنا في ذلك اذن مقتضى اصاله البراءه عدم الوجود فالظاهر واختصاص وجوب الذكر بالركوع الاول دون الركوع الثاني ثم ان الروايه التي دلت على صحه هذا الامر وان متابعه الامام مجزية وكافية ولو أتى بركوع آخر وهذه الزيادة مغتفرة موثقة ابن فزان هذه الرواية موردها ركوع المأموم قبل الإمام فيما إذا ظن أن الإمام قد ركع فهذه الرواية مختصة بأمرين أحدهما الركوع والثاني أن يكون منشأ ركوع المأموم ظنه بأن الإمام قد ركع فالرواية غير شاملة للسجود إذا فرضنا أنه سجد قبل الإمام هذه الرواية غير شاملة له كما أن الرواية غير شاملة لفرض السهو إذا سهى وركع قبل الإمام لا بظن أن الإمام قد ركع تخيل أنه منفرد في صلاته فركع بعد ذلك علم أنه كان في جماعة وهكذا سائر اقسامه، یعنی سائر اسباب شهر. لا تشمل الرمایت و فلسفه اما الجهت الاولا فقط دم الکلام فی امس قلنا لا یحتمل ان یکون هذا الحکم ثابتا فی الرکوع الذي هو رکن فی الصلاه و تبطل الصلاه بزیاده فی الامریت و السهریه و لا یکون ثابتا فی السجود هذا غیر محتمل و لا سیما بعد ورود روایات فی رفع الرأس من السجود قبل الامام ایعلم من ذلك ان الحكم ثابت بالسجود ايضا كما هو المسالم عليه بين الفقهاء. و اما الجهة الثانية لا يحتمل ان سؤال ابن فزار الامام عليه السلام عن رجل مأموم يصلي خلف امام فظن ان الامام قد ركع وهو ايضا قد ركع لا يحتمل انه كان يحتمل خصوصية في الظن دون السهو بإنما سأل عن ركوع المأموم قبل الإمام إنما ذكر ذلك لبيان أن الراكع لم يكن متعمدا بل كان على جماعته فهو عذر يعني ذكر سببا و عذره فی رکوعه قبل الامام و الا ابن فزار لا یحتمل ان یکون للزن تابد المراد بالزن از زن الذي معتمد عليه و الا لم یکون لهم ذلك مثلا اطمینان انما ذکر ابن فزار هذا به حسب ارتکاز ذهنه لبیان عذره و انه کیف رکع قبل الامام ما ان الركوع قبل الامام غير جائز في صلاة الجماعة ولا يحتمل ان يكون خصوصية فالسؤال ناظر الى من ركع قبل الامام عن عذره والجواب اذا يكون على طبقه وبعبارة اخرى لو كان هذا واقعا في كلام الامام عليه السلام فقال الإمام عليه السلام إذا ركع المأموم بظن أن الإمام قد ركع بل مثلا يجوز أو يجب متابعته وصح صلاته وكنا نحتمل أن يكون للظن خصوصية ولا يكون هذا الحكم شاملا للسهو فالمتبع إذن الأدلة الأخرى لكن هذا لم يرد في كلام الإمام وإنما ولد في كلام السائل والسائل لا يحتمل أن يكون عنده خصوصية للزن دون السهل فسؤاله بحسب المتمام العربي ناظر إلى أن المأموم إذا ركع قبل الإمام وفعل ما فعل هل صحت صلاته أو لا تصح السؤال عن هذه الجهة الجواب ايضا ينظر الى هذه الجهة فلا ينبغي الشك في شمول الحكم لغير الظان من الغافل والساهي ايضا فالحكم ثابت على الاطلاق.